بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، كتاب وطهارة، كتب يكتب كتابا وطهر يطهر تطهيرا وطهارة. فكتاب مصدر من كتب، والطهارة مصدر من طهرة، فهما مصدران أضيفا. كتاب الطهارة وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه، مسائل الفقه تسمى بكتاب الطهارة. في الوضوء عفوا، الطهارة تدخل في الاستنجاء والاغتسال والاستجمار، ثم الوضوء، ويدخل ايضا الاغتسال مرة ثانية والتيمم. فهذا هذا بالنسبة للبدن، ايضا الثياب، المكان، هذا كله يدخل في كتاب الطهارة. وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك. اول ما يبتدئ من يؤلف في الفقه يحتاجون بكتاب الطهارة. لماذا؟ لانك اذا اردت ان تدخل على الله فيجب ان تدخل انت طاهر، طاهر النفس، طاهر الصوت، طاهر البدن، ان تكون طاهرا في كل شيء. فبدأوا كتب الفقه بكتاب الطهارة، لان هذا اول ما يدخل به. وتقديما للامور الدينية على غيرها واهتماما باهمها، اهم شيء في العبادات وهو الصلاة، وشرط الصلاة الطهارة. فبدأ المؤلفون في الفقه بكتاب الطهارة لانه يرتبط باهم شيء بعد بعد التوحيد. اهم شيء بعد التوحيد هو الصلاة، وتبتدئ الصلاة بشرطها الذي قبلها وهو الطهارة. فمن هنا ابتدأ الطهارة. ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها بدأ به، وهي هنا اسم مصدر، طهر تطهيرا وطهارة، مثل كلم تكليما وكلام. وحقيقة الطهارة استعمال المطهرين، ما هما؟ الماء والتراب، او احدهما استعمال الماء والتراب، او استعمال احدهما على الصفة المشروعة في ازالة النجس والحدث. لان الفقيه، الفقيه اي شيء يبحث، عالم التوحيد يبحث في ماذا؟ يبحث في اسماء الله وصفاته وافعاله وما يجوز وما لا يجوز عليه سبحانه. هذا الذي يبحث فيه علماء التوحيد، علماء اصول الفقه في القواعد العامة، علماء النحو في قواعد النحو واللغة. اما الفقهاء فماذا يبحثون؟ يبحثون عن احوال المكلفين من الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة. ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة، قدمه، اي قدم الكلام على احكام الماء، فقال على احكام، اي احكام الماء، قال: باب المياه، باب المياه. اذا قال كتاب الطهارة لان الطهارة هي الذي يدخل منها. ثم ابتدأ بماذا؟ باصل التطهير وهو الماء، فقال باب المياه. الباب لغة ما يدخل ويخرج منه. يعني ماذا يسمى هذا يا اخوان؟ ثم بابا، لماذا؟ ندخل ونخرج منه. اذا اغلقت الابواب لا نستطيع ندخل المسجد، لان الشبابيك الشرف هذه تحط حديد، فما تستطع، ما تستطيع تدخل ولا تخرج الا من الباب. ادخلوا عليهم الباب، وقت البيوت من ابوابها. يقول وهو هنا مجال شبه الدخول في الخوض في مسائل مخصوصة للدخول في الاماكن المخصوصة ثم اثبت لها الباب نمررها. والمياه جمع ماء، باب المياه الماء، الماء الذي هو طاهر مطهر، لان من المياه ما لا يتطهر به هو طاهر. هو ماء، لكن ماء اختلط بطاهر اخر، وهو جنس يقع على القليل والكثير، الا انه جمع لاختلاف انواع باعتبار حكم الشرع. فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره، وباعتبار الخلاف في بعض المياه كماء البحر، فإنه نقل الشارع الخلافة التطبيعي عن ابن عمر وابن عمرو. وفي النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، أن في كون الماء في كون ماء البحر مطهرا، أن في كون ماء البحر مطهرا خلفا لعلى خلافا لبعض أهل الصدر الأول أو خلافا نعم. وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يثير طهوريته وهو حجة الجماهير فقال. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ نرتاح من المقدمات، لأنه في الغالب يتعب الأخوة والأخوات من المقدمات. مع أن في المقدمات فوائد كثيرة، لأنها الباب الذي يدخل منه إلى الكتاب. الحديث الأول، حفظت الحديث الأول؟ لا. هذا الذي يحضر وإياكم أن يجد أحد يحفظ الحديث الذي سنقول احفظ الحديث الثاني، الحديث الثاني نحن سنأخذ الآن حديث أبي هريرة الذي هو عن الماء، ثم الحديث الثاني حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم وهكذا. فنحن مطالبون بحفظ الأحاديث. طيب، المقدمات كنتم ترتاحون، لكن ما أعجبكم الطول فيه نطيل في الأحاديث. حديث الأرض، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الحق، كلام عليه نور، وكما قال عليه الصلاة والسلام وكما ذكر عن نفسه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه أعطي جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، كلمة القصيرة المختصرة التي يظل العلماء يشرحون فيها وأن يكون حقها مع كل هذا. يأتي الشارح يشرح، ويأتي شارح آخر ويشرح، ويأتي شارح ثالث ويشرح ورابع، يعني البخاري يعني عليه شروح متكاثرة، وتجد هذا يأتي بالزيادة وهذا يأتي باختصار، وهذا يأتي بالزيادة بفائدة أخرى، وهذا يأتي بفائدة لم يذكرها، وهكذا. فصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. حديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، هذا له سبب، اختصر الحديث هنا له سبب سنذكره ان شاء الله. هو الطهور ماءه الحل ميتته. الحديث الاول حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا نركب البحر وليس معنا الا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال عن ماذا؟ عن الوضوء. فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته.
الإجابة الثانية أكثر مما سألت، هذا توضأ إن شاء الله عند الشرح.
أخرجه
أربعة.
من الأربعة؟
لا اذكرهم. من الاربعة؟ النسائي وابو داود. الرابع
احفظهم هكذا، ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه،
ابو داود الترمذي.
ونحن قرأنا الشرح في تراجمهم فتختصرون هذه التراجم وتحفظون
ولادة سنة الولادة، سنة الوفاة، الاسم اولا، سنة الولادة، سنة الوفاة، بعض المؤلف.
اخرجه الاربعة. الاربعة من؟
ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وابن ابي شيبة واللفظ له. وابن ابي شيبة واللفظ له.
اي اللفظ لمن؟ الشهادة في المصنف. سنشرح كل هذا ان شاء الله. وسنترجم للتانيش. وصححه ابن خزيمة والترمذي. يعني صححه الحديث. اخرجه ابو داود والنساء والترمذي وابن ماجه وابن ابي شيبة واللفظ لابن ابي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي. هذا الحديث الاول. اظن اقترب وقت الاذان. ايه اقول اقترب. يعني بس خمس دقائق تقريبا. خلاص. اذا نحفظ هذا الحديث والحديث الذي يليه. ان الماء طهور لا ينجسه الحفظ الصحابي. لفظ الحديث من اخرج الحديث. الذي سيحفظ صحابي الحديث. لفظ الحديث من اخرج الحديث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى من حفظ الكتب الخمسه قد لا يفوته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر اليسير اليسير. فما رايكم في هذا الاثر؟ هذا ليس اثرا بل هو كلام. الحق ان الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله يقول ان من جمع الكتب السته ومسند احمد ومسند ابي يعلى وما يعاجم الصبار ومسند البزار وسنن البيهقي السنن الكبرى للبيهقي ومستدرك الحاكم وصاحب ابن خزيمه وصاحب ابن حبان لا يفوته بعد هذا الا اقل القليل. اما الكتب الخمسه فعليها زيادات وزيادات كثيره. كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي فيه زيادات كثيره على هذه الكتب. هل هناك للشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى عليه جمع للاحاديث التي صححها؟ يعني هل المقصود جمع الاحاديث اللي هو حقق مسند الامام احمد لم يتم حقق مجلدين من الترمذي ولم يتم الترمذي حقق مجلدا من صاحب ابن حبان ولم يتم البقيه حقق بعد هذا رساله ايضا. فمن الممكن ان تجمع الاحاديث التي تكلم عنها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى عليه كان فيه نوع تساهل في التصحيح. لانه اذا كان التابعي مسكوتا عنه عند البخاري في الكبير وفي الجرح والتعديل كان يعتبره ثقه. فمن هنا صحح احاديث هي عند اهل النقد ضعيفه. لان هذا الذي سكت عنه في البخاري وسكت عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مثل هؤلاء لا يعلم حاله وليسوا ثقات كما تبنى الشيخ رحمه الله تعالى. فمن هنا دخل عليه التساهل في تصحيح بعض الاحاديث. والا فهو امام بل هو امام اهل السنه في زمانه هو الذي اصل المنهج العلمي في زماننا ثم تبعه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه اجمعين وتوسع فيها. ما رايكم في كتب الشيخ الالباني والشيخ مقبل من ناحيه صحه الاحاديث مع بين مذاهبهم ومنهجهم في التصحيح والتضعيف؟ اولا من الخطا ان يقلي مثل ما رايكم في كتب الشيخ الالباني. من انا حتى يقلي هذا الكلام؟ الشيخ امام. وانا اعتقد اعتقادا ان مثلي ومثل الشيخ كمثل نقل الصوار ونحن ما نحن الا كاصول بقل طفل وجرجير بجوار النقل. فهل يناقش الطفل والجرجير النقل؟ لكن الله المستعان. الشيخ الالباني بالنسبة للتصحيح والتضعيف ومعتدل وفي غاية الاعتدال. واتهام الشيخ بالتساهل خطأ.
الله تعالى عليه وهو إمام أهل الحديث قاطبة في هذا العصر، وكل من اشتغل بالحديث فقد استفاد من الشيخ حتى ولو لم يصرح بهذا. وكتبه أثرت في المنهج العلمي خاصة في علم الحديث في زمانه، وهو معتدل في التصحيح والتضعيف، إلا أنه يصيب كما يصيب الأئمة ويخطئ كما يخطئ الأئمة. والذي يتتبع مناهج الأئمة في التصحيح والتضعيف كزيع في نص الراية وابن حجر في التلخيص الحديث يجد أن الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى معتدلا، عفوا، وابن حجر أيضا فتح الباري يجد أن الشيخ معتدلا في جملة أمره وليس متساهلا كما يقال. الشيخ مقبل عليه رحمه الله كان إذا بالنسبة إذا صحح حديثا تعض عليه، إذا صحح حديثا تعض عليه. أما في التضعيف فأنا عدة مرات كان يقول إذا وجد في الراوي ضعف يقول جئني بأشد ما قيل فيه، جئني بأشد ما قيل فيه. فإذا صح تعض على كلامه، وإذا ضعف فقد يضعف. يعني هو في التصحيح أمثل، والشيخ الألباني في التضعيف أمثل منه في التصحيح، لكن عموما الشيخ الألباني رحمه الله يعني يوضع في صفوف الأئمة الكبار. وإلا لو قلنا بالتساهل فسنقول أيضا على ابن حجر أنه متساهل، وعلى زيلاع أيضا أنه متساهل، وعلى العراقي أيضا أنه متساهل. لم أذكر الشوكاني ورسم عالم لأنهما في جملة أمرهما يقلدان ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أجمع. ما رأيكم في بعض المحققين المتأخرين في زماننا الذين لا يسلمون لبعض الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم، ويقولون بأن قول الأئمة إن الأمة أجمعت على قبولهما بالصحة أنه قول ضعيف، بل قولهم هم ضعيف، ولا قيمة ولا شأن لقوله. يعني قضي الأمر في الصحيحين ولا كلام لأحد، إلا في أحرف يسيرة انتقد الحفاظ الكبار ولا يخرج لهذا عن الإجماع، لأنها أمور حديثية لا علاقة لها بالمتون التي هي أصل الكلام. فمتون الصحيحين صحيحة إلا من انتقد، ومن في علم الدارقطني ومن في علم ابن عمار الشهيد، هؤلاء الحفاظ الأكابر الذين كانوا يساوون البخاري أو يقلون عنه قليلا، ويساوون مسلما أو يقلون عنه قليلا. فالحكم حتى أنا أستنكر جدا بعض الشباب الناشئ للأسف ما نحن في زمن الفوضى، المطابع تطبع وأفادت بشكل صغير من خلال ما يقال في التحقيق، فتنة ما يسمى بالتحقيق في زماننا، صحيح أخرجه البخاري ومسلم، صحيح أخرجه أو حسن أخرجه البخاري ومسلم، هذا جهل. ما يوجد شيء اسمه صحيح أخرجه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم صحيح وانتهى الأمر، وأنا نفسي جريت على هذا كل مؤلفاته كأحفاظي، لا يمكن أذكر كلمة أخرى على البخاري ومسلم. أخرجه متفق عليه أو أخرجه البخاري ومسلم انتهى الأمر. صحيح أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي ابن حبان ابن خزيمة، غير الصحيحين أذكر الصحة والضعف. أما عند الصحيحين أعلم أن من المتقدمين من حكم، أعلم هذا جيدا، وأعرف ما اطلعت في المخطوطات من حكم، أعرف هذا جيدا، وأعرف أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى ذكر في بعض، لكن هذا كان من باب التجديد. لكن من أنا ومن غيري حتى يكون صح؟ إذا كان الألباني يكون صحيح أخرجه البخاري ومسلم فهو الألباني، لكن من أنا وغيري حتى نقول صح أخرجه البخاري ومسلم؟ فيجب على طلبة العلم أن يتأدبوا في ادب اهل العلم. فالبدعة معاصر كل شك فيه. يعني هناك مكتبة تتبنى تجاريا، لا اقول علميا، تتبنى تجاريا وضع بعض الكتب للتجارة وللتكسر، لدرجة ان بعض النصارى في لبنان وجد ان اربح تجارة هي تجارة الكتب. بل بعض من نصرهم في دينه وخلقه ينزل الى مصر الى شارع كذا كذا، وبعد ان يلتقي بالمحققين ويعطي معه الصفقات، ثم يذهب الى الخمر والعياذ بالله وكذا وكذا، ويرى بعض الناس معلومه معروفه من الاثنين خاصه، يلجا لبعض الشباب ويقول مبلغ ملوحه كموضه موضه جديده، فاروح اخرجه البخاري ومسلم، فاروح حسن في شيء اسمه حسن اخرجه البخاري اخرجه مسلم. لم الذي يحكم على البخاري ومسلم؟ فالشيخ لما كتب صحيح انما كان من باب التنبيه فقط والاختصار ان هذا الحديث صحيح، اردت نبه ان هذا الحديث صحيح، لكن من سينبه على ان الحديث صحيح بعض الشيء؟ يجب ان نقف عند حدنا وان نعرف قدرنا، ومن عرف قدره عرف الناس قدره، ومن لم يعرف قدره وحجمه كان مثل الدخان يريد ان يرتفع الى السماء وهو في الارض لا شيء الا البخاري ومسلم. يعني من روى الامام الذهبي لما يذكر رواه البخاري ومسلم ماذا يقول؟ يقول هذا قد جاز القنطره بل قد قفز من الجانب الغربي الى الجانب الشرقي. رواه البخاري ومسلم بدل باحاديث البخاري ومسلم التي اجمعت الامه على صفحتها. هل الذين يقولون ان نحكم نحن ما درجة العلم؟ من مشايخهم؟ على يد من تلقوا؟ وماذا تلقوا؟ كم يحفظون؟ وهل يعلمون عن الاحاديث ام يعلمونها؟ لا ننبهر بانسان درس كتابين ثلاثة ثم حقق حديثا او حديثين او عشر احاديث وظل يتشفق بها ويريد ان يناصح البخاري ومسلما، فنسأل الله السلامة. هذا امر وانتهى، امره انتهى. البخاري ومسلم امرهما قد انتهى ولا كلام لاحد. جرير جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول جرير اقصى، يقول جرير جرير بن عبد الله من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم البجلي سيد بجيله، وما راه النبي صلى الله عليه وسلم الا وابتسم في وجهه. هل سندرس اصول الفقه مع دراسه الفقه ان شاء الله؟ لابد ان اعقب على كل شيء في سبل السلام. وهمي وكذبي في سبل السلام في امرين، ما هو سبب اختلاف العلماء وكيف الفرق؟ هذه الاولى. الثانيه شرح اصول الفقه من داخل سبل السلام. من هذا التفسير انت تقرا في فقه السنه السيد سابق عليه الشيخ سيد سابق عليه رحمه الله، هو يكتب قواعد اصوله. تقرا في تفسير العلام الشيخ البسام يذكر الاصول اصول الفقه. فهمي وكذبي في شرح الفقه في امرين، فيما يعني هذا اهم شيء عندي في ثم ياتي ما بعده. سبب اختلاف العلماء مع الترجيح، لماذا اختلفوا هنا وما الراجح؟ والامر الثاني وهو فهم الاصوليات والقواعد الموجوده في الكتاب الذي نشره. طيب يعني بعد كل ده مثلا الاخ يقول ان افضل ما يثبت لطالب العلم علمه هو العمل به والتطبيق العمل الكبير والتغير السلوكي. يطلب ان بعد كل فتره ده يعني نشيل عن كيفيه عن كيفيه التطبيق، يعني مثلا اتوضا امامكم بعد كل وضوء في وسط المسجد طلب الحق بعيد، لكن مثلا هناك اشياء نحن سنجعلها عمليا مثل صلاه الخاص، صلاة الصبح. صلاة الصبح لها ورد فيها ما يقرب من 17 حديثا. صلاة الصبح، كيفية صلاة الصبح، هذه من الممكن ان تعمل عمليا. هناك اشياء تعمل وهناك اشياء لا تعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه.